بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه بعد بيان مختاره، قال: ثم لا يخفى أن ذيل موثقة عمار الصاباطي قال: فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك، يؤيد ما استظهرناه منها، أي من هذه الرواية، من كون الحكم المغير حكما واقعيا ثابتا للشيء بعنوانه الأولي، لا حكما ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه لظهوره في أنه متفرع على الغاية وحدها، وأنه بيان لها وحدها منطوقها ومفهومها، لا لها مع الغاية كما لا يخفى على المتأمل. ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الأخبار، فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال، ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الواضع، وأنه حكم مستقل بالجعل كالتكليف أو منتزع عنه وتابع له في الجعل أو فيه تفصيل، حتى يظهر الحال ما ذكر هاهنا بين التكليف والوضع من التفصيل، فنقول وبالله الاستعانة. لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف كلام. أقول: الذي فهمناه مما تقدم مما طرحه المصنف أن قوله كل شيء لك نظيف حتى تعلم بأنه نجس، أنها هنا أمرين نستفيدهما في المقام. الأمر الأول هو الحكم على الأشياء بالنظافة، أو لا نعبر عنها بالطهارة، ومقتضى أن يكون الحكم حكما أوليا ثابتا للأشياء بعناوينها الأولية، وهذا الحكم نستفيده من نفس المغير. وعندنا نستفيد أمرا آخر من الغاية، وهو أن هذا الحكم، هذه الطهارة الواقعية، مستمرة إلى زمان العلم بالخلاف، فإذا علمنا بالقذارة فحينئذ نحكم بقذارته، نعلم بقذارته، يصبح المعلوم قذرا. فهذا الاستمرار استمرار للحكم وإبقاء لذلك الحكم واقعا في ظرف ماذا؟ في ظرف الشك، وهذا هو معناه الاستصحاب. فاستفدنا من الغاية الاستصحاب، فالذي استفاده المصنف من هذه الرواية الطهارة الواقعية والاستصحاب، واضح. وأراد المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يؤيد هذه الاستفادة، وأن ما ذكرناه من إرادة أحكام إرادة الطهارة الواقعية من المغير وإرادة الاستصحاب من الغاية، خلافا للمشهور الذين قالوا أن المستفاد من الغاية والمغير حكما واحدا، ألا وهي قاعدة الطهارة. نؤيد ما استفدناه، المصنف هكذا يقول: نؤيد ما استفدناه بذيل رواية عمار الصاباطي،
ذيل روايه عمار الصاباطي لتقريب هذا الذيل في الحقيقه متفرع على الغايه لا متفرع على المغيه على المغيا والغايه معا. توضيح ذلك لا بد من ذكري أن نقول توضيح ذلك يتوقف على بيان أمرين. الأمر الأول، في الحقيقة عندما نلاحظ هذه الرواية رواية عمار الصاباطي نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كل شيء نظيف، هذا قسم. الثاني قوله شنو كل شيء نظيف حتى تعلم بأنه قذر، هذا الثاني مقطع الثاني حتى تعلم بأنه قذر، وهذا المعبر عنه بالغاية. الثالث هو ذيل الرواية قوله فإذا علمت أنه قذر، إذا علمت بأنه قد فإذا علمت فقد قذر وإن لم تعلم فليس عليك شيء. واضح؟ فنقول أن قوله حتى تعلم هذا إذا أرجعناه إلى المغيا وجعلناه قيدا في الموضوع إيش راح يصير المعنى؟ راح يصير المعنى هكذا: الشيء الذي لا تعلم بقذارته طاهر، الشيء الذي لا تعلم بقذارته طاهر، لأن أرجعنا حتى تعلم بأنه نجس أو حتى تعلم بأنه قذر أرجعنا قيدا للموضوع، فيكون المعنى هكذا: الشيء الذي لا تعلم بأنه قذر طاهر. ومعنى ذلك الشيء المشكوك أو المجهول حكمه طهارة وقذار طهارة وقذارة طاهر، وهذا معناه أن المستفاد منه قاعدة الطهارة. وأما إذا أرجعناه إذا أرجعناه حتى تعلم بأنه قذر أرجعناه إلى الحكم، معناه شنو؟ هكذا كل شيء طاهر حتى تعلم بأنه قذر، هذا حتى تعلم بأنه قذر في الحقيقة غاية واستمرارا لذلك الحكم الثابت لذلك الشيء، وهي ماذا؟ وهي الطهارة. زين، هذا ماذا يدل؟ يدل بمنطوقه على ماذا؟ يدل بمنطوقه أن هذا الحكم أي الطهارة ثابتة ومستمرة إلى زمان العلم. مفهومه ماذا يدل؟ مفهومه يدل إلى أنه إذا علمت بأنه قذر فهو ماذا؟ إذا علمت بأنه قذر فهو نجس، هذا مفهومه. إذن نلاحظ أن نفس الغاية لها منطوق لو أرجعناها إلى الحكم، لها منطوق ولها ماذا؟ ولها مفهوم. زين، إذا كان كذلك فمنطوقها يدل على استمرار هذه الطهارة كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، هذا منطوق، منطوقها مستمر إلى زمان العلم. مفهومها أنه إذا علمت لا تحكم بالطهارة إنما تحكم ماذا؟ تحكم بالنجاسة والقذارة. إذن على فرض رجوع حتى تعلم بأنه قذر يرجع قيدا للحكم لا إلى الموضوع، يكون دالا على حكمين: دال على بمنطوقه على استمرار الطهارة إلى زمان العلم، وبمفهومه أنه بعد العلم نحكم بالنجاسة. هذين حكمين مترتبين على ماذا؟ نستفيد من منطوق الغاية ومفهومها. ولكن إذا قلنا بأن الغاية غاية للحكم. هذا واضح لو واضح. أما إذا قلنا بأنه غاية للموضوع وقيدا في الموضوع، نستفيد منطوق ومفهوم؟ ما نستفيد، راح يصير شعدي. إذا أرجعنا إلى الموضوع هكذا يصير: الشيء الغير المعلوم الطهارة طاهر، المشكوك الطهارة طاهر. هذا. أما أنه استمرار الطهارة أو بعد العلم بالنجاسة يدل منطوقا ومفهوما على حكمين، لا يدل على ذلك، بل كل ما هنالك ينقح موضوع الطهارة الظاهرية إذا أرجعنا القيد علما إلى الغاية. واضح إن شاء الله؟ إذا واضحت هاي النقطة مهمة ترى، ها واضحة. الأمر الثاني، نجي إلى ذيل الرواية. ذيل الرواية صرحت بمنطوق وبمفهوم. منطوق هو قوله ماذا؟ فإذا علمت فقد قدر. وشنو؟ وما لم تعلم فليس عليك شنو؟ فليس عليك شيء. هنا في الحقيقة شنو؟ أكو في الحقيقة حكمين. هذين الحكمين في الذيل في الحقيقة حكم إيجابي، وهو ماذا؟ وهو أنه إذا لم تعلم ليس عليك شيء، وإذا علمت هذا الحكم السلبي، إذا علمت أنه قذر. إذن عندي حكمين، هذين الحكمين إشارة لمن؟ في الحقيقة الظاهر هو قوله كل شيء طاهر حتى تعلم بأنه نجس أو حتى تعلم بأنه قذر. فإذا علمت، شوفوا، فإذا علمت، شنو هاي؟ فاء التفريع. ظاهره من فاء التفريع هو تفريع الذيل بما له من الحكمين على من؟ على ما قبله. زين، ما قبله إذا جعلنا الغاية غاية للحكم سوف يتطابق، بين غاية الحكم دل على حكمين منطوقان ومفهوما. إجا الإمام بعد ذلك صرح بذاك المنطوق وذاك المفهوم. أما إذا كانت هذه الغاية غاية لماذا؟ مو للحكم، إنما غاية للموضوع وقيدا فيه، فحينئذ يأتي الذيل يصير شنو؟ تأسيس أمر جديد. يعني بمعنى أن الشيء الذي لا تعلم نجاسته طاهر، فإذا علمت، شوفوا التبويه، فإذا علمت قذارته قذر وإلا فليس عليك شيء. هذا في الحقيقة تفريع الإمام بعد ذلك، إنما يناسب أخذه حتى تعلم قيدا في الحكم وغاية للحكم، حتى يكون ماذا؟ تصريح له لما تدل عليه الغاية مع ماذا؟ مع الحكم، مع الغاية مع الحكم. يعني شعدي أنا عندي غاية، تبو ياي غاية، وعندي حكم قضية أول مرة كل شيء طاهر. هذا كل شيء طاهر شنو؟ مستمر طهارته حتى تعلم بأنه ماذا؟ بأنه قذر. فهذا شنو؟ استمرار. منطوقها يدل ماذا؟ يدل على أن هذا الحكم مستمر. مفهومها هو أنه إذا علمت بأنه قذر حينئذ ماذا؟ لا تحكموا بالطهارة بل تحكموا بالنجاسة. إجا الإمام في الأخير قال فإذا علمت، فرع على الغاية، ظاهره تفريعه على نفس هذه الغاية وبيان لمنطوقها ولمفهومها، فيتناسب أن تكون الغاية غاية لمن؟ غاية للحكم لا غاية للموضوع. فإذا كانت غاية للحكم لا للموضوع يتبين أن ما ذهب إليه المصنف هو التام. ليش؟ لأن الموضوع هو ذلك الشيء بعنوانه الأولي وقد ثبتت له الطهارة، والغاية تدل على استمرار ذلك الحكم إلى الزمان الثاني، وهذا هو الاستصحاب. وأما إذا قلنا هذا تفريع زيد الرواية، مو تفريع على ماذا؟ على نفس الغاية، بل على المغير، وأن هذه الغاية مو غاية للحكم بل غاية للموضوع، فحينئذ لا تدل إلا على قاعدة الطهارة. فلا يتناسب تفريع الإمام حينئذ بأن يقول كل شيء مشكوك طاهر، فإذا علمت قذر، وإذا لم تعلم لم يقذر. هذا في الحقيقة ليس له معنى محصل. فالمناسب إرجاع هذا الذيل إلى حتى تعلم، وبيان له. إذا كان بيانا لها أي لهذه الغاية، فحينئذ تكون غاية للحكم. فإذا كانت غاية بيانا لغاية الحكم، فحينئذ لا نستفيد من الغاية إلا الاستصحاب. والقضية الأولى وهو كل شيء طاهر، نستفيد منه الطهارة الواقعية، فيثبت ماذا؟ فيثبت مطلوبنا من أن هذه الرواية تدل على الطهارة الواقعية وعلى الاستصحاب، لا أنها تدل على ماذا؟ تدل على الطهارة الظاهرية المعبر عنها بقاعدة الطهارة، كما عليه ماذا؟ كما عليه المشهور. واضح إن شاء الله. إلى ها هنا تم ما أراده المصنف في المقام من دلالة هذه الروايات الثلاثة على الاستصحاب، ولكن المستفاد من هذه الأخبار، المصنف قال أن المستفاد من هذه الأخبار المتقدمة هو حجية الاستصحاب. وبما تقدم منا تبين أن عدم جواز نقض اليقين بالشك قضية ارتكازية عقلائية، وهي قضية كلية فلا يفرق بين يقين ويقين، سواء كان متعلقه مما له استعداد البقاء أو مما لا استعداد له، كما في مورد الشك في المقتضي والشك في الرافع. فلا معنى للتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، والقول بحجية الثاني أي بحجية الاستصحاب في الثاني دون الأول، فقد ثبت أن اليقين بما هو يقين، بما هو أمر مبرم، لا ينقض بالشك، وأنه يجب البناء على آثار اليقين في الزمان الثاني، سواء كان متعلقه أي متعلق اليقين مما له استعداد البقاء أو مما لا استعداد له. كذلك لا فرق في هذه القضية، أي لا تنقض اليقين بالشك، لا فرق بين كون متعلق اليقين هو الوجود أو كون متعلق اليقين هو العدم، فحينئذ يثبت لدينا حجية الاستصحاب ماذا؟ مطلقا بمقتضى الأخبار المتقدمة التي استدلينا بها على حجية الاستصحاب، ولا حاجة إلى التعرض إلى التفصيلات ونقض أدلة تلك التفصيلات، لأن الكتاب مبني على الاختصار كما قال قدس سره، فهو لم يتعرض إلى التفصيلات الأخرى. نعم، لما كان أحد الأقوال هو التفصيل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، والقول بجريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية دون التكليفية، كما ذهب إليه الفاضل التوني. الفاضل التوني قال بأنه إذا كان الحكم حكما وضعيا وكان متيقنا في الزمان الأول وشك في بقائه فنقول بجريان الاستصحاب، أما إذا كان الحكم حكما تكليفيا كليا كان أو جزئيا فلا يجري الاستصحاب. المصنف رضوان الله تعالى عليه هنا قال لأجل ذلك التفصيل بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي وجريان الاستصحاب في الأول دون الثاني ناسب التعرض، يناسب التعرض إلى ماذا؟ إلى بيان كل من الحكم التكليفي والحكم الوضعي حتى يتبين لدينا، يتبين لدينا كيف قال الفاضل التوني بجريان الاستصحاب في الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي. لابد وأن نبين ونميز حقيقة وماهية الحكم الوضعي عن حقيقة وماهية الحكم التكليفي، لأن الحكم الوضعي مما وقع فيه الخلاف، فبعضهم ذهب إلى أن الحكم الوضعي في الحقيقة أمر حكم مستقل مجعول على سبيل الاستقلال كالحكم التكليفي، وبعضهم قال بأن الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي كما عليه الشيخ الأنصاري، وبعضهم فصل بأن الأحكام الوضعية ليست كلها على نسق واحد، فبعضها لها بعضها لها جعل مستقل وبعضها منتزع من الحكم التكليفي. فناسب المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يتعرض لبيان ماهية الحكم التكليفي ولبيان ماهية الحكم الوضعي، ثم يبين أنه هل يجري الاستصحاب في كليهما أم يجري الاستصحاب في أحدهما تكليفا أو وضعا كما ذهب إليه الفاضل التوني. وقبل الدخول في بيان حقيقة الحكم الوضعي ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أمورا ثلاث لا بد من التعرض لها. الأمر الأول، شوية انتبهوا ياي، لا ريب ولا إشكال، المصنف يقول لا ريب ولا إشكال بأن مفهوم التكليف مباين لمفهوم ماذا؟ لمفهوم الوضع. لماذا؟ لأن التكليف هو البعث بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف، وهذا الداعي في الحقيقة إما إلى الوجود لزوما كما في الوجوب، أو رجحانا كما في الاستحباب، أو إلى العدم، إما لزوما كما في الحرمة، أو رجحانا كما في الكراهة، أو إرخاء العنان وهو المعبر عنه ماذا؟ المعبر عنه بالإباحة. وبهذا اللحاظ أي أنه لما كان التكليف هو إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف إما إلى الوجود وإما إلى العدم، وكل واحد منهما إما على سبيل اللزوم أو على سبيل الرجحان، وفي مقابلهم هو إرخاء للعنان المعبر عنها بالإباحة، قسموا على هذا اللحاظ صح تقسيم الحكم التكليفي إلى حكم اقتضائي وإلى حكم ماذا؟ لا اقتضاء فيه، والاقتضاء هو شامل للوجوب وللحرمة وللاستحباب والكراهة، أما الذي لا اقتضاء فيه وهو المعبر عنه ماذا؟ بإرخاء العنان. وعليه يتبين أن الحكم التكليفي متعلق بأفعال المكلفين كالصوم والصلاة والحج والزكاة وأشباه ذلك. هذه الأحكام التكليفية متعلقة بماذا؟ هذه الأحكام التكليفية متعلقة أولا وبالذات بأفعال المكلفين. فعل الصلاة واجب أم لا؟ فعل الحج واجب أم لا؟ والحج والصلاة فعل من أفعال ماذا؟ فعل من أفعال المكلفين. وأما الحكم الوضعي فليس هو إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان، بل هو اعتبار خاص قد اعتبر وجعل لأجل أن يترتب عليه بعض الآثار، كما بالنسبة إلى الزوجية والملكية، فإن الزوجية مثلا جعلت ليترتب عليها مثلا جواز الواط ووجوب الإنفاق وشسمه وأشباه ذلك، وكذلك الملكية جعلت لجواز التصرف وأشباه ذلك. إذن فرق جوهري بين مفهوم الوضع وبين مفهوم التكليف. هذا من حيث ماذا؟ هذا من حيث من حيث المفهوم. وأما من حيث المورد فإن النسبة بين الوضع والتكليف هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فقد يفترقان كما في مورد التكليف ولا وضع، كما في مورد الإباحات المباح ولا وضع في البيت، وقد يكون هنالك وضع ولا تكليف أصلا، كما بالنسبة إلى سببية الدلوك بالنسبة إلى وجوب الصوم، وقد يكون هنالك ماذا؟ تكليف ووضع، كما بالنسبة إلى الإفطار، فإن الإفطار سبب لثبوت الكفارة وكذلك موضوع لحرمة ماذا؟ الإفطار في شهر رمضان موضوع للحرمة، فإن الإفطار في شهر رمضان حرام، ومع ذلك أنه ماذا؟ أنه سبب لثبوت الكفارة والسببية حكم ماذا؟ حكم وضعي. فتبين أن التكليف والوضع مفهومان متباينان، ولكن موردا أتكون بينهما تصادق ولو في الجملة، بحيث تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه الراجع إلى موجبة جزئية وسالبتين جزئيتين. هذا تمام الكلام في الأمر الأول الذي تعرض له المصنف في المقام. قال قدس سره: ثم لا يخفى عليك أن ذيل موثقة عمار، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. هذه في الحقيقة حكمين صرح بهما الإمام، على القول بأن الغاية حكم، على قول بأن الغاية راجعة إلى الحكم، فحينئذ يكون تصريحا لتلك الغاية، يعني بيانا لماذا؟ لما استنبطته الغاية. الغاية شنو في الحقيقة؟ عندها حكمين، نفس الغاية فيها حكمين نستفيد منها، هنا اجت تصرحت. يؤيد ما استظهرنا من الغاية منها، أي من الرواية، من كون الحكم المغير هو الطهارة الواقعية الثابتة للشيء بعنوانه الأولي، لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه، لأنه إذا على القول بإرجاع الغاية إلى المغير لا إلى الحكم لازم أن تكون قيدا في الموضوع، وبالتالي نستفيد منه قاعدة الطهارة. لظهوره، أي لظهور الذيل في أنه متفرع على الغاية وحدها، وأنه بيان لها، هذا الحكم، هذا الذيل بيان للغاية وحدها، منطوقها ومفهومها لا للغاية مع المغيّة، كما لا يخفى على المتأمل. ثم أنك إذا عرفت بما تلونا عليك مما قدمناه من أخبار الاستصحاب، يتبين أنه لا حاجة إلى الإطالة في الكلام في بيان سائر الأقوال والنقض والإبرام بعدما تبين أن قوله لا تنقض اليقين بالشك قضية ارتكازية كلية لا يفرق فيها بين يقين ويقين، سواء كان متعلقه وجوديا أو عدميا، سواء كان الشك في المقتضي أو في الرافع، يثبت أن لا يجوز نقض الأمر المبرم بأمر غير مبرم، واليقين بما هو يقين أمر مبرم لا يجوز نقضه بالشك، وبالتالي لا حاجة إلى تلك التفاصيل. وتبين عموم هذه القاعدة وحجيتها مطلقا، وهو حجية الاستصحاب مطلقا، وهذه التفاصيل مذكورة لا عبرة بها. نعم، لا بأس بصرف الكلام إلى تحقيق حال الوضع. يا بليش يعني الحكم الوضعي لماذا؟ وأنه هل أن حكم الوضعي حكم مستقل بالجاع كالحكم التكليفي، أو أنه منتزع من الحكم التكليفي وتابع له في الجاع، أو فيه تفصيل؟ يا بليش هذا تطرح موضوع الحكم الوضعي؟ قال حتى يظهر الحال مما ما ذكر ها هنا بين التكليف والوضع من التفصيل. أكو بعضهم ذهب إلى التفصيل بجريان الاستصحاب في الحكم الوضعي دون التكليفي. أول مرة خلنا نبين هل الحكم الوضعي يختلف عن الحكم التكليفي. أولا عندنا حكم وضعي في مقابل الحكم التكليفي، لو ما عندنا على فرض أنه عندنا حكم وضعي، هذا الحكم الوضعي مستقل عن الحكم التكليفي حتى يجري الاستصحاب فيه دون ذاك أم لا؟ إذا ثبت لدينا هل ما ذهب إليه صحيح وتام، أي أن الحكم الوضعي المستقل عن الحكم التكليفي يجري فيه الاستصحاب ولا يجري في الحكم التكليفي أم لا؟ كلام. قال فنقول وبالله الاستعانة، الأمر الأول لا خلافه كما لا إشكاله في اختلاف التكليف والوضع مفهوما، واختلافهما في الجملة موردا، يعني النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه موردا، لبداهة ما بين مفهوم السببية، هذا مفهوم السببية مفهوم وضع، والشرطية، ومفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب من المخالفة والمباينة. أنا بينتها بطريقتنا اللي قلنا بها أن التكليف إنما هو إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف، وهذا يختلف عن الحكم الوضعي الذي هو اعتبار خاص يراد منه ترتيب أثر خاص عليه كالسببية والشرطية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني قوله كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي، يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.